إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، مباشرة إلى موضع، معلش أعجل لكم بممكن هذه محاولة فقط لعلها إن شاء الله تتم، وهو محاولة نظم جملة مسائل سجود السهو. سجد للسهو النبي ووجب لأمره، وآخرون يستحب. سجد من بعد السلام لما سلم منها قبل أن يتم، وهو الذي رواه ذو اليدين مصرحا به لدى الشيخين، وابن بحينة روى في المتفق عليه فعلا ما بمعناه نطق، أن قام في محل جلسة ولم يجلس لها سجد قبل أن يتم. وذا مرجح لذي البصيرة على الذي روي للمغيرة. وطلحة أدركه لما انصرف مسلما من غير ركعة الطرف. وفي الصحيح ما روى ابن أم عبد أن في صلاة الظهر زاد وسجد، ومن صلاة العصر أيضا سلم قبل اكتمالها وبعد تمم، وبعدما سلم للسهو سجد عن مسلم، أي في صحيح ورد. قلت هذه بعض مسائل سجود السهو، يعني ممكن أضيف إليها بعض ما يحتاج إلى ذكر من غير كتابها. يعني بدأت بما في الزاد. تبقى في العدة؟ أنا عندي 323. أنا أظن هذا تخطين هذا الموضوع. فصل ولم يحفظ عنه قبله، وقد ثبت. فصل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا تارة، وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. هذا ما قرناه. ثم يصلي ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفي المسند عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس، وهو جالس. إذن هذا قلنا أنه ربما مما نسيه الناس، فهو من السنن المهجورة. وقال الترمذي: روي نحو هذا عن عائشة وأبي أمامة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. إذن بعد ما يوتر يأتي بها. وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس رضي الله عنه. وقد أشكل هذا على كثير من الناس. نعم صحيح. نعم ليس المحتاج لماذا المحتاج ولو نقص وقام الليل كله ولا شك ربما يكون في حالة من أحواله ممكن يكون محتاج إليها، ولكن إذا فعلها أحدنا استنان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعلها فيكون الأجر فيه شيء من التضعيف. ما فعلها إلا استنان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه طبعا، ولكن ليس معنى أنك إذا فعلتها قائما استنيت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم تستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلتها قائما، يعني أقصد يعني التي بعد الوتر، لأن صفتها التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها جلسة. قال وقد أشكل هذا على كثير من الناس فظنوهم معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين وقال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال وأنكره مالك. وقالت طائفة إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر وأن فعله لا يقطع التنفل، وحملوا إذا ليصحح من عنده هذه النسخة. احنا عندنا قوله قال وحملوا قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب، وصلاة الركعتين بعده على الجواز. والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب. تبين هذا ربما قول يظهر فيه شيء من القوة واضحة. إذن سنة الوتر كأنها قائمة مقام مثلا الظهر العصر المغرب العشاء، فيكون كأنها لما صليت الوتر جئت بعدها بهذه السنة البعدية. نعم فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل والله أعلم. قال فصل قال فصل ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه عن علي بن ميمون الرقي حدثنا مخرج بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع، كان يوتر فيقنت قبل الركوع. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله أختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر اختاره بعد الركوع. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء، وقال الخلال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر فقال ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة، يقنت من السنة إلى السنة. وقد روى أحمد وأهل السنن من حديث الحسن عن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. زاد البيهقي والنسائي: ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي في روايته: وصلى الله على النبي. وزاد الحاكم في المستدرك وقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود، إلا السجود. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. إذن هذا وارد في قنوت الوتر، قنوت الوتر غير قنوت النوازل وغير قنوت النصف الثاني من رمضان، هذه ثلاث قنوتات كلها في حقه ثابتة. قنوت الوتر معناها في سائر السنة، قنوت النصف الثاني من رمضان كذلك وحده كان يدعى على الكفار، نعم، وقنوت النوازل لنازلة من النوازل، نعم، قد تقدم الكلام عليه، وأيضا وحده ثابت أيضا قنوت النوازل في سائر الصلوات، إلا أنه كما قيل إذا خفت النازلة اكتفى بالمغرب والصبح، نعم، وإذا كانت النازلة ربما في أولها، في أولها، نعم، قلنا أن النوازل لا يعنى به ما ينزل بالمسلمين من الزلازل والبراكين والخسوفات والقحط والجدب، يقصد هذا، وإنما يقصد به ما يكون من الكفار من يعني ربما حرب وإضرار وإلى آخر ذلك مما يقع من الكفار على المسلمين، هذا هو غالب الذي يراد بالنوازل. نعم. قال الترمذي وفي الباب عن علي رضي الله عنه وهذا حديث حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. انتهى. نعم. قالوا القنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود، والرواية عنهم أصح عن عمر وأبي وابن مسعود، يعني لو لم يقل هل استشكلنا كذلك والرواية عنهم، إذن وأبي وابن مسعود والرواية عنهم أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أصح من الرواية في قنوت الوتر. نعم. في قنوت الفجر كذلك. قال والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود، والرواية عنهم أصح من القنوت في الفجر، والرواية عنهم به أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح من الرواية في قنوت أصح عنهم والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح عنهم من الرواية والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح الرواية عن النبي في قنوت الفجر أصح عنه والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح عنه وقال والرواية عن هذه الأولى في قنوت الفجر أنا ما فهمت العلي عن الأولى لا تتعلق بأصح وعن الثانية تتعلق بأصح واضح عن الثانية تتعلق بأصح وعن الأولى لا تتعلق بأصح تتعلق بالرواية نعم والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح عنه عنها الثانية هذه التي متعلقة يعني عن متعلقة بأصح وأما عن الأولى متعلقة بالرواية ليست متعلقة بأصح نحن استشكلنا عندما ظننا أن عن هذه كأنها متعلقة كلمة بأصح لا إذن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح عنه أصح عنه من الرواية في قنوت الفجر في قنوت الوتر في قنوت الوتر صح يقول نعم الله أعلم نعم قال وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا يحتمل أنه قبل فراغه منه وبعده السلام وهذا يحتمل أنه قبل أن يكون وهذا يحتمل لكن المعنى واحد ويحتمل أنه المعنى تقريبا واحد وهذا يحتمل أنه قبل فراغه منه وبعده وفي إحدى الروايات عن النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه وفي هذه الرواية لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت نعم لا أحصي ثناء عليك هذا مما كان يستدل به أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة كما هو مشهور في 99 وجود السجاد بها موسى أين وجود السجاد بها نعم إذن الثناء على الله عز وجل يكون طبعا بأسمائه وصفاته عز وجل ما هو الثناء الثناء هو إعادة المحامد أنت إذا قلت مثلا يعني حمد الله عز وجل مرة واحدة يقال حمدت الله عز وجل لكن إذا حمدت إذا أعدت المحامد فيقال أثنيت على الله عز وجل في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي نعم أثنى والإثناء وإعادة المحمد اسم ثناء نعم مأخوذ كأنه من الثني نعم قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في السجود، فلعله قاله في الصلاة وبعدها. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووتره ثم أوتر، فلما قضى صلاته سمعته يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي يوم لقائك نورا. قال كريب وسبع في التابوت، فلقيت رجل من ولد العباس فحدثني في القنوت، قال قريب وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر لحمي ودمي وعصبي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. بماذا فسر في التابوت؟ وقيل المراد الصدر، تابوت الصدر، وقيل الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره، وقيل الصندوق كما قال حافظ الفتح فراجعه. نعم يعني وسبع في التابوت، في التابوت معنى كأنها يعني محفوظة فيه، والسبع لعله يقصد بها هذه الدعوات، قلبي نورا بصر نورا سمعي نورا. ماذا؟ ما هي العشرة؟ هذه عشرة حسبتها. وذكر خصلتي نعم. قال وذكر خصلتين وفي رواية النسائي في هذا الحديث، وكان يقول في سجوده، وكان يقول في سجوده وفي رواية لمسلم في هذا الحديث فخرج إلى الصلاة يعني صلاة الصبح ويقول، فذكر هذا الدعاء. وفي رواية له أيضا في لساني نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا، وفي رواية له واجعلني نورا. وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، الركعة الثانية قل يا الكافرون، الركعة الثالثة قل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد بها صوته في الثالثة يرفع، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. نعم وهذا لفظ النسائي. زاد الدارقطني رب الملائكة والروح، عندي هنا قال إسناده صحيح الزيادة رب الملائكة والروح وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول الحمد لله رب العالمين، ويقف الرحمن الرحيم، ويقف مالك يوم الدين. نعم وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. إذن هذا كذلك ينبغي أن نعرفه، أن الوقوف عند رؤوس الآية كأن رؤوس الآية وضعت أصلا للوقف، وأما تتبع المقاصد والأغراض فهذا كثير من الناس لا يحسنه، بل ربما قد يقع في الوهم كثيرا. كثير من الإنسان ممكن يقول لك، وهذا يكون إنسان ممكن عنده اطلاع على معاني القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم، وأكثر الناس كذلك ليس لهم اطلاع، ولكن رؤوس الآية كأنه يعني وقف، مهما كان لا يمكن أبدا أن يكون عليه انتقاد. قال: وممن ذكره ومن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره ورجح الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها، وكان صلى الله عليه وسلم يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح. إذن معناه تكرار وترداد الآية في القرآن الكريم ليس فيه أي ما يمكن أن يقال أنه مكروه أو شيء من ذلك. وقد اختلف الناس في النافلة ولا مانع كذلك في الفرض، الفاتحة ما قلنا الفاتحة غيرها، لا شك في قيام الإمام، كان في قيام الإمام، لكن قلنا إذا صلى واحد شخص نفسه وكرر آية كذلك لا مانع. نعم. لا لكن يعني هو ليس من أجل الصلاة، ربما وقد يكون من أجل ربما التدبر فيها أو الخشوع معها أو استجلاب الخشوع ونحو ذلك من المعاني المطلوبة في الصلاة. نعم. الظاهر أنه ركعة واحدة، الظاهر أنه ركعة واحدة، قام بآية يرددها حتى الصباح. وأما إذا كان يقرأ في ركعة في ركعات ماذا سوف يكون؟ أنه تقصد يعني في كل يجب يعني في هذا ركعة في ركعة مهما يكون كل حال ما يعني أنت إذا قلت في ركعات ليس من يقع بها مرة واحدة في ركعة، هذا لا إشكال. وإذا كان في ركعة واحدة كررها أو كررها في ركعة واحدة ليس من ذلك أنه يقرأ مرة واحدة في ركعة ويركع ثم يقرأ واحدة في ركعة الثانية ويركع، وإنما في ركعة واحدة سوف يرددها، لأنه لا يمكن أن يأتي على الصباح عليه الصباح إلا بهذا الصور. قال: وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل على قولين، فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبر من القرآن. فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه كما قال بعض السلف. إذن هذا كأنه يذكر الخلاف أو أطراف الخلاف في مسألة ما هو الأفضل من هل أن الشخص يرتل القراءة ويقلل المقروء أم أنه يكثر القراءة ولو كان ذلك مع سرعة من هذه أي صورة المسألة الخلافية، يقلل المقروء ويرتب، أم أنه يسرع ويكثر المقروء؟ والظاهر أنه في الصلاة وغير الصلاة، وما دمنا نحن في الصلاة فربما الصلاة هي أولا، وليس مراد طبعا السرعة التي ربما يكون فيها إخلال أو يكون، لأن عند القراء كذا يسمونه الحدر. الحدر هي الصفة الثالثة من صفات ثلاثة، الأولى يسموها التحقيق، الثانية يسموها التدوير، والثالثة يسمونها الحدر. الحدر فيه سرعة لكن مع المحافظة والالتزام بالأحكام. قال: فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. واحتاج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره. واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة من القرآن فهمه، بأن المقصود من عندك من القرآن من القرآن فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. هذا رد على من يعني يفرح من القراءة بكثرة المقروء، قال مثلا يقرأ في اليوم كذا وكذا وكذا، إذن صار كأنه عنده نفس التلاوة كأنها هي العمل. قال: فاتخذوا تلاوته عملا، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان، وما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. والناس في هذا أربع طبقات أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس، والثانية من عدم القرآن والإيمان، والثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا. قالوا: فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل من أوتي قرآنا بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبرا وفهما في التلاوة أفضل من أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. هذا كله إنما هو يؤيد قول من قال قول ابن مسعود، ومن قال بأنه الترتيل أفضل وإن كان فيه ما فيه من قلة المقروء. نعم. قال: وفهم من تلاوة أفضل من أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرتب الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية حتى الصباح. إذن هذا كله يساند هذا القول، حتى تكون أي الصورة التي هي من حيث عدد الآيات بترتيله صلى الله عليه وسلم أطول معناها في المدة التي تأخذها في القراءة من تلك التي هي أطول منها أو أقصر منها، تكون هذه القصيرة أطول من تلك التي أطول منها في عدد الآيات. هذا معنى الحديث. الكريم هذا معنى الحديث هكذا، يعني حتى تكون الصورة قصيرة فيما يظهر من حيث المدة التي استغرقتها والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، تصير كأنها ماذا؟ أطول من تلك التي أطول منها في عدد الآيات، يعني يتبين كأنه بقراءتها كأنها زادت طولا من حيث أخذ، يعني أن أردت لها ترتيلا صارت كأنها أطول. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: كثرة القراءة أفضل. القول الأول لم يذكر فيه شيء من المذاهب، لم يذكر فيه أقصد مذهبا فقهيا. نعم، قال: وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: كثرة القراءة أفضل. واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هو ابن مسعود الذي روى هذا الحديث، ولكن هو كان مع القول الأول، لو كان هذا هو الفهم لكان هو أولى به. إذن هذا ربما نقول مخالفة الراوي، ولا بد أن يكون هو أعلم مما روى. قال: رواه الترمذي وصححه. قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة، وذكروا آثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة. قال: والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا. إذن في الأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: سألت أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. بمعنى ذلك كان يرتل صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كأنه يعني ابن القيم رحمه الله يعني أخذ من هذا القول بطرف وأخذ من القول الثاني بطرف، يعني الذين كانوا أو يستحبون تلاوة ولو مع قلة المقروء جعلهم كالذي تصدق بعبد قيمته غالية وثمينة، صدق بعبد ربما شاب ويخدم وكذا وكذا من الصفات المطلوبة في العبد. ومن تصدق بأعبد، والنبي عليه الصلاة والسلام على كل حال قال: أي العبد أكثر أجرا؟ قال: أنفسه عند أهلها. لذلك عتق الرقبة قد تكون مسلمة وقد تكون كافرة، وفرق بين المرأة والرجل، فرق بين الشيخ الكبير من 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 العبيد وبين الصغير، وبين من فيه عيب، فيه ما عيب وفيه ما غير سليم، بل فيه عيب آخر خلقي، إلى آخر ذلك. فهذه كلها معتبرة، والعبد الذي اجتمعت فيه كل الصفات المطلوبة لا شك يكون خير من ربما عدد من العبيد كلهم فيهم عيوب. نعم. القول الأول نعم، ولكن مستند إلى هذا الحديث الذي فيه يرغب في كثرة القراءة: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ذكر الأعداد، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نادر نادر نعم هي السرعة. بكل حال مهما كانت، إذا كثرت، إذا كانت السرعة نعم ربما التدبر لا يكون كما لو كان مثلا الشخص يقرأ بترتيل، لا شك تكون أنقص. نعم، ولكن يقال قرأ القرآن. نعم نعم لكن يعني من تصدق بجوهرة عظيمة نفيسة في مقابل من تصدق بعدد من الدراهم، عدد من الدراهم، ممكن هذا العدد يعني يساوي تلك الجوهرة وربما يزيد. ربما ليس ذا قيمة، طبعا ربما لا يبلغها، ولكنه من حيث عدده ممكن يصلها أو يزيد. وهي كذلك على كل حال من حيث كونها جوهرة وثمينة ونفيسة وكذا، يعني ربما ما يطلب فيها وما يستحب فيها إنما من حيث قيمة فقط. وأما هذا كذلك ينظر فيه من حيث العدد، وكلهما فيه جانب مدح. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كل حال ربما إذا حسب ما ذكر هنا من أدلة كأنه صلى الله عليه وسلم إنما يعني يكون أسعد الناس به هم أصحاب القول الأول، ابن مسعود ومن معهم. نعم. وقال شعبة حدثنا أبو جمرة قال قلت لابن عباس إني رجل سريع القراءة وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس لأن أقرأ صورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا ولا بد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. وقال إبراهيم قرأ علقمة على ابن مسعود وكان حسن الصوت، فقال رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القراءة، زين القرآن. وقال ابن مسعود لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة قال عبد الله أيضا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة. عبد الرحمن بن أبي ليلى كان من القضاة. دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود والله إني فيها منذ 6 أشهر ما فرغت من قراءتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة، ولذلك الأوراد هذه التي ربما يعني كل واحد له ورد، أحيانا لابد الإنسان أن يجعله على حسب ارتباطاته وأشغاله، هذا قاضي وهذه امرأة ممكن ليس عندها، تستطيع واحد أن يرتب على نفسه وهو مرتبط والتزامات عنده وكذا وكذا، ممكن يقول لك أنا لا أستطيع أن أزيد على حزبين من القرآن، ومن الناس من ممكن يقرأ 10 أحزاب في اليوم. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر بها تارة، ويطيل القيام تارة، ويخفف تارة، ويوتر آخر الليل وهو الأكثر، وأوله تارة، وأوسطه تارة. نعم. وكان يصلي التطوع بالليل، بالليل والنهار، على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به. إذن التطوع يجوز صلاته على الراحلة وتكون قبلته هي جهته، فيركع ويسجد عليها إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال كان رسول، هذا يعني مما يستدل به على أن النافلة يمكن الإنسان يصلي على، يصلي الإنسان جالسا ولو من غير عذر، ولو من غير عذر يصليها جالس، يعني ليس بحاجة على كل حال حتى يجلس، ولكن يجلس يسلف. هذا يفيدها يعني يستدل بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم النافلة وهو على راحلته استفاد أن القيام للنافلة ليس كما هو بالنسبة للفريضة فرض ركن من أركان، ليس ركن، ليس من حيث التصور، لو كانت النافلة لا تجزء إلا بالقيام لقيل كما يقال في الفرض ينزل لها، نعم في الطائرة كذلك. لا هو يقصد له يعني أن هو إذا قال لا يتصور معناها معذور، ولا نستطيع أن نستدل به على في خارج هذه الصورة، معناها يقول فقط على الراحلة يجوز، وما ما عدا الراحلة فلا بد لك في النافلة أن تقوم، ولكن من هذا نستدل على أن النافلة تصح قاعدا ولو من غير عذر، لكن على نصف من صلاة القاعد. وفرق بينما إذا كان الشخص مريضا لا يستطيع القيام فهذا صلاته قائم كصلاة قاعد، لأنه لا يتأتى منه إلا القيام إلا القعود، شخص مثلا أصلا ما يستطيع القيام فهذا صلاته قاعدا كصلاته قائما عند استطاعته، لا فرق. لكن الذي يعني وأما يعني في الفرض في الشخص إذا كان يستطيع القيام لا يجوز له الجلوس في أي حال، صلاته باطلة إذا هو صلى جالس. نعم. ماذا؟ ها؟ قتل العسير في اليدين في القبض. في الحضر، في الحضر على الراحلة، هي الحقة في الحضر إنما هي في السفر. من حيث أنه جائز أن يصلى جالس أو جالس ليس القضية يعني رخصة السفر فقط، هو راه جالس، هو راه جالس يعني كأي صلاة واحد جالس. نعم هي مشكلة فقط استقبال القبلة، لأنه ليس عنده عذر في ترك استقبال. ها؟ وإنما تستقبل القبلة هذا في 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 السفر. ها؟ لا أقصد الراحلة. هو الشخص إنما يكون على مركوبه داخل إذا صلاته جالسا في نقول مثلا في السيارة أو نحو ذلك، ما دون استقبال القبلة لا إشكال، فهو صلاة جالس. لكن مشكلة فقط في أنه يعني ربما السيارة تذهب به إلى غير القبلة، فيحتاج إلى رخصة هنا في ترك استقبال القبلة في النافلة، هو ليس مسافر، ليس مجرد ركوبك الراحلة هو الذي يصور. ها؟ لا بد معه السفر. نعم. ها؟ في استقبال قبل ماذا؟ هو الذي ثبت في السفر فقط، الثابت في السفر، لم يثبت في غير السفر، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب حمارا مثلا في داخل المدينة يعني يصلي عليه ولو دار بهم. والحمار على كلها لا يقال له راحل، الراحل يطلق على ما على ما طبعا يشد به يشد رحله ويمشي في السفر. أما المركوب الذي ربما إنسان يركب به داخل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويركب ما يركب داخل المدينة، فإذا كان ثبت شيء من ذلك بحيث كان كلما ركب أي مركوب ولو في غير سفر لا كان كذلك جدير بالنقل. نعم توقفنا عنده. نعم نعم وقال شعبة هكذا هكذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها تارة ويطيل القيام تارة ويخففه تارة ويوتر آخر الليل وهو الأكثر وأوله تارة وأوسطه تارة، وكان يصلي التطوع بالليل، وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته ثم صلى أينما توجهت به. فاختلف الرواة عن أحمد هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه على روايتين، فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها مثل أن يكون في محمل أو عمارية ونحوها فهل يلزمه أو يجوز له أن يصلي حيث توجهت به الراحلة. فروى محمد بن الحكم عن أحمد في من صلى في محمل أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة. محمل ما في السرع عندك؟ الهودج يجعل، ولكن حمارية ايش قلت يجوز في الصيف؟ في الصيف في السفر الهودج تقصد؟
ف
فروى محمد بن الحكم عن أحمد في من صلى في محمل أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة. نعم ولكن المحمل يكون فوق الراحلة. مربوطين كيف مربوطين أصلا؟ إذن هذا بنوع على كل حال يكون فيه سائق كما قال هنا وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه، ويكون الراكب فقط الذي في محمل إذا كانت هذه الصورة. نعم قال فروى محمد بن الحكم عن أحمد في من صلى في محمل أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة، لأنه يمكن أن يدور يعني يدور جهة القبلة، وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. إذن كان السائق وكان اللي خلفه في المحمل، ها؟ الراحلة، لا الراحلة معناها الشخص الذي فوقه صاحبها الذي فوقه يسوقه وحده، واللي في المحمل خلفه غيره. لا 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 ليس سوقا، هذا يركبها واحد، يركبها واحد فوقه محمل يعني آخر يكون خلفه، هذا الذي خلفه يمكن يستقبل القبلة، لكن الراكب الذي يسوقها لا يمكن يستقبل القبلة. الظاهر أن هذه الصورة التي يريدها. قال فروى محمد بن حكم عن أحمد في من صلى في محمل، في محمل كلمة محمل تشعر بأنه طبعا محمول، أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل قبلة، لا بد أن يستقبل قبلة لأنه يمكنه أن يدور. وصاحب الراحلة، إذن كان اثنين ليس الترادف، لا معليش أنت ممكن صعب أن تتصورها في ذهن. لا 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 ليس المحمل، ليس عبارة عن المحمل، هذا شيء آخر غير الرحلة، غير الرحلة. تتصور فقط كأنه يعني مثلا كما نحن مثلا نحن نعرفها في الحمير فقط، تيجي وراءه مثلا ماذا؟ ليس الرديف، لا لا ليس الرديف، هذا الذي يكون وراءه شريطة، قلت شريط كما يقول أعرب، هذا هذا العرب الآن، الشخص الذي فيها نسميه محمل، هذا الذي فيها يمكن يستقبل قبلته، لكن الذي يركب فوقها أي فوق الراحلة لا يمكن يستقبل قبلة، هذا راه يعني يوجهها إلى جهة السفر. نعم والذي في العربة كما نسميها اليوم نحن هو المحمل هنا، هذا يمكن يستقبل قبلته، ما دام يمكن أن يستقبل قبلته فلا يجزئه إلا أن يستقبل قبلته، هذا هو الظاهر الصورة. فهو هنا عندنا اثنان، عندنا من هو في المحمل وعندنا من هو صاحب الراحلة يركبها يسوقها. مثلا نقول مثلا هاي القبلة هكذا واتجاه السفر هكذا، الراكب الذي يسوقها هذا هو اتجاهه، والذي في المحمل سوف يمكن اتجاهه هكذا.
ممكن
اتجاهه يعني اي مشقة فيها؟ ها؟
لا لا
إذا نعم معلش. ويركبون من هذه الناحية الناس.
نعم يركبوا عليها يد تربع يعني
هذا ما احنا
اللي يسوق الراحي ذاك اللي
في الوسط
ما اللي من هذا من الفرد
هذا هو ممكن الصورة هذه تأتى فيها. قال وروى عنه أبو طالب أنه قال الاستدارة في المحمل شديدة يصلي حيث كان وجهه واختلفت الرواية عنه في السجود في المحمل فروى عنه ابن عبد الله أنه قال وإن كان محملا فقدر أن يسجد في المحمل فيسجد. وروى عنه الميموني روى عن من؟ عن أحمد. وروى عنه الميموني إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد لأنه يمكنه. وروى عنه الفضل بن زياد يسجد في المحمل إذا أمكنه. وروى عنه جعفر بن محمد السجود على المرفقة إذا كان في المحمل. وربما أسند على البعير ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكذا روى عنه أبو داود. نعم وذا هذا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل على مرض فوجد السجاده فنزع الوسد وسجد على العود فنزع العود وامر ان يومئ واذا استطاع ان يسجد على الارض يسجد ما استطاع كذا يجعل السجود واخفض من الركوع. فيه نص هكذا صريح أنه وأظن النص هذا وأظن تجده في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها؟ إمام مجرد انحناء فقط انحناء هو مثل ما نقول نحن مثلا الركوع مثلا الركوع أن تترك صفة القيام قائم منتصب على ذلك. بعضهم قال مجرد فقط أنك يعني تعدل عن تلك الوضعية دخلت في الركوع. وبعضهم قال مجرد أن تلمس يديك ركبتك يعني مسمى الركوع ليس نقصد الركوع يعني التام الكامل الذي صفته كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن دخلت في الركوع مجرد ما يعني يديك مع انحناء تلمس ركبتك فقد دخلت. لأنه ما يستطيع إنسان مثلا هو قائم هكذا
هذا تحقق
بها الركوع ليس صفة تامة ولكن تحقق به من الركوع عليك كأنه مجزئ عندهم لكن صح تحقق أن الركوع لابد أن تبكي يديك من ركبتيك مع الصفة الكاملة يعني التامة وتلتقمها كما كان يلتقم ركبتيك. والإمام مجرد فقط يعني أن يحرك هكذا نعم بحيث يكون كذلك سجوده أخفض من الركوع. فإذا كان سجوده ولا يستطيع السجود على الأرض يعني لا يستطيع السجود لأن الركوع يكفي في الإيماء منه ولكن السجود إذا كان يستطيع الوصول إلى الأرض بجبهته لا بد أن يصل الأرض بجبهته لا يكفي في الإيماء. ولكن لك إذا كان مثل ما على الراحلة يجعل سجوده أخفض من الركوع حتى يفرق بين السجود لأن يصير السجود والركوع بالنسبة لذا على الراحلة تشابها كلهما فيه إيمان. زمن فاضل. نعم. لا شك أن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن في إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقصد به قرآن الفجر يعني الوقت، الوقت الذي يقرأ في القرآن الكريم ليس كسائر الأوقات. نعم. يقرأ الإنسان كذلك القرآن في ربما في المسجد ليس كقراءته في خارج المسجد. وفي رمضان كذلك. نعم. لنتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. اياك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. مباشرة إلى موضع، معلش أعجل لكم بممكن هذه محاولة فقط لعلها إن شاء الله تتم، وهو محاولة نظم جملة مسائل سجود السهو. سجد للسهو النبي ووجب لأمره، وآخرون يستحب. سجد من بعد السلام لما سلم منها قبل أن يتم، وهو الذي رواه ذو اليدين مصرحا به لدى الشيخين وابن بحينة رواه في المتفق عليه فعلا ما بمعناه نطق، أن قام في محل جلسة ولم يجلس لها سجد قبل أن يتم. وذا مرجح لذي البصيرة على الذي روي للمغيرة. وطلحة أدركه لما انصرف مسلما من غير ركعة الطرف. وفي الصحيح ما روى ابن أم عبد أن في صلاة الظهر زاد وسجد، ومن صلاة العصر أيضا سلم قبل اكتمالها وبعد تمم، وبعدما سلم للسهو سجد عن مسلم في أي في صحيح ورد. قلت هذه بعض مسائل سجود السهو، يعني ممكن أضيف إليها بعض ما يحتاج إلى ذكر من غير كتابها. يعني بدأت بما في الزاد. توقف عند أنا أظن هذا تخطين هذا الموضع. أصل ولم يحفظ عنه قبله. فصل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا تارة، وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. هذا ما قرنه. ثم يصلي ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفي المسند عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس، وهو جالس. إذن هذا قلنا أنه ربما مما نسيه الناس، فهو من السنن المجهورة. وقال الترمذي: روي نحو هذا عن عائشة وأبي أمامة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يقرأ فيهما بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. إذن بعد ما يوتر يأتي بها. وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس رضي الله عنه. وقد أشكل هذا على كثير من الناس. نعم صحيح. نعم ليس لمحتاج. لماذا لمحتاج؟ ولو نقص وقام الليل كله، ولا شك ربما يكون في حالة من أحواله ممكن يكون محتاج إليها، ولكن إذا فعلها أحدنا استنان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعلها فيكون الأجر فيه شيء من التضعيف. ما فعلها إلا استنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيه ما فيه طبعا، ولكن ليس معناها أنك إذا فعلتها قائما استنيت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم تستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلتها قائما، يعني أقصد يعني التي بعد الوتر، لأن صفتها التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها جالسا. قال: وقد أشكل هذا على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين، وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك. وقالت طائفة: إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، وأن فعله لا يقطع التنفل. وحملوا إذا ليصحح من عنده هذه النسخة. إحنا عندنا قوله قال: وحملوا قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب، وصلاة الركعتين بعده على الجواز. والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب. تبين هذا ربما قول يظهر فيه شم القوى واضحة. إذن سنة الوتر كأنها قائمة مقام مثلا الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فيكون كأن لما صليت الوتر جئت بعدها بهذه السنة البعدية. نعم. فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم. قال فصل. قال فصل: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه عن علي بن ميمون الرقي حدثنا مخرج بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع، كان يوتر فيقنت قبل الركوع. وقال أحمد، وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: أختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر اختاره بعد الركوع. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. وقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر، فقال: ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة، يقنت من السنة إلى السنة. وقد روى أحمد وأهل السنن من حديث الحسن عن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. زاد البيهقي والنسائي: ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي في روايته: وصلى الله على النبي. وزاد الحاكم في المستدرك وقال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود، ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. إذن هذا وارد في قنوت الوتر، قنوت الوتر غير قنوت النوازل وغير قنوت النصف الثاني من رمضان، هذه ثلاث قنوتات كلها في حقه ثابتة. قنوت الوتر معناها في سائر السنة، قنوت النصف الثاني من رمضان كذلك وحده كان يدعى على الكفار، نعم، وقنوت النوازل لنازلة من النوازل، نعم، قد تقدم الكلام عليه، وأيضا وحده ثابت أيضا. قنوت النوازل في سائر الصلوات، إلا أنه كما قيل إذا خفت النازلة اكتفى بالمغرب والصبح، نعم، وإذا كانت النازلة ربما في أولها، نعم. قلنا أن النوازل لا يعنى به ما ينزل بالمسلمين من الزلازل والبراكين والخسوفات والقحط والجدب، لا يقصد هذا، وإنما يقصد بما يكون من الكفار من يعني ربما حرب وإضرار وإلى آخر ذلك مما يقع من الكفار على المسلمين، هذا هو غالب الذي يراد بالنوازل، نعم. قال الترمذي: وفي الباب عن علي رضي الله عنه، وهذا حديث حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا، انتهى. نعم، قالوا: القنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود، والرواية عنهم أصح عن عمر وأبي وابن مسعود، يعني لو لم يقل هل استشكلنا كذلك والرواية عنهم، إذن وأبي وابن مسعود والرواية عنهم أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أصح من الرواية في قنوت الوتر. نعم، في قنوت الفجر كذلك. قال والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود، والرواية عنهم أصح من القنوت في الفجر. ها؟ والرواية عنهم به أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح من الرواية في قنوت أصح عنهم والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح عنهم من الرواية والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح ما معنى أن الرواية عن النبي في قنوت الفجر أصح عنه، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح عنه. هو قال والرواية عن هذه الأولى في قنوت الفجر لا لا معلش فهمت العلي عن الأولى لا تتعلق بأصح، وعن الثانية تتعلق بأصح. واضح؟ عن الثانية تتعلق بأصح، وعن الأولى لا تتعلق بأصح. تتعلق بالرواية. نعم، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح عنه، عن الثانية هذه التي متعلقة يعني عن متعلقة بأصح، وأما عن الأولى متعلقة بالرواية ليست متعلقة بأصح. نحن استشكلناها عندما ظننا أن عن هذه كأنها متعلقة كليما بأصح. لا، إذن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح عنه، أصح عنه من الرواية في قنوت الفجر في قنوت الوتر. في قنوت الوتر صح، في قنوت الوتر. نعم، الله أعلم. نعم، قال وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يحتمل أنه قبل فراغه منه وبعده، وهذا يحتمل أنه قبل أن يكون، وهذا يحتمل لكن معنى واحد، ويحتمل أنه بالمعنى تقريبا واحد. وهذا يحتمل أنه قبل فراغه منه وبعده. وفي إحدى الروايات عن النسائي، عن النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، وفي هذه الرواية لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. نعم، لا أحصي ثناء عليك، هذا مما كان يستدل بأهل السنة والجماعة على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة كما هو مشهور في 99 99 وجود السجاد بها موسى، أين وجود السجاد بها؟ نعم، إذن الثناء على الله عز وجل يكون طبعا بأسمائه وصفاته عز وجل. ما هو الثناء؟ الثناء هو إعادة المحامد، الثناء هو إعادة المحامد. أنت إذا قلت مثلا يعني حمدت الله عز وجل مرة واحدة يقال حمدت الله عز وجل، لكن إذا حمدت إذا أعدت المحامد فيقال أثنيت على الله عز وجل. في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. نعم، أثنى والإثناء وإعادة المحمد يسمى ثناء، نعم مأخوذ كأنه من الثني. نعم، قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في السجود، فلعله قاله في الصلاة وبعدها. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووتره ثم أوتر، فلما قضى صلاته سمعته يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي يوم لقائك نورا. قال كريب وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني في القنوت. قال كريب وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر لحمي ودمي وعصبي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. ماذا بماذا فسر في التابوت؟ وقيل المراد الصدر، تابوت الصدر، وقيل الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره، وقيل الصندوق كما قال حافظ الفتح فراجعه. نعم، يعني وسبع في التابوت، في التابوت معناه كأنها يعني محفوظة فيه، والسبع لعله يقصد بها هذه الدعوة، قلبي نورا بصر نورا سمعي نورا. ماذا؟ ما هي العشرة؟ هذه عشرة حسبتها. وذكر خصلتي. نعم، قال وذكر خصلتين. وفي رواية النسائي في هذا الحديث وكان يقول في سجوده، وكان يقول في سجوده، وفي رواية لمسلم في هذا الحديث فخرج إلى الصلاة يعني صلاة الصبح ويقول فذكر هذا الدعاء. وفي رواية له أيضا وفي لساني نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا، وفي رواية له واجعلني نورا. وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى والركعة الثانية قل يا أيها الكافرون والركعة الثالثة قل هو الله أحد. فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد بها صوته في الثالثة يرفع سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. نعم، وهذا لفظ النسائي. زاد الدارقطني رب الملائكة والروح. عندي هنا قال إسناده صحيح الزيادة، ها رب الملائكة والروح، ها وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم ويقف مالك يوم الدين. نعم، وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. إذن هذا كذلك ينبغي أن نعرفه، أن الوقوف عند رؤوس الآية كأن رؤوس الآية وضعت أصلا للوقف، وأما تتبع المقاصد والأغراض فهذا كثير من الناس لا يحسنه، بل ربما قد يقع في الوهم كثيرا. كثير من الإنسان ممكن يقول لك، وهذا يكون إنسان ممكن عنده اطلاع على معاني القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم، وأكثر الناس كذلك ليس لهم اطلاع، ولكن رؤوس الآية كأنه يعني وقف مهما كان لا يمكن أبدا أن يكون عليه انتقاد. نعم، قال وممن ذكره ممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره ورجح الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح. إذن معنى تكرار وترداد الآية في القرآن الكريم ليس فيه أي ما يمكن أن يقال أنه مكروه أو شيء من ذلك. وقد اختلف الناس في النافلة ولا مانع كذلك في الفرض، الفاتحة الفاتحة ما قلنا الفاتحة غيرها، لا شك هو في قيام الإمام، كان في قيام الإمام، لكن قلنا إذا صلى واحد شخص نفسه وكرر آية كذلك لا مانع. نعم، ها لا لكن يعني هو ليس من أجل الصلاة، ربما وقد يكون من أجل ربما التدبر فيها أو الخشوع معها أو استجلاب الخشوع ونحو ذلك من المعاني المطلوبة في الصلاة. نعم، ها الظاهر أنه ركعة واحدة، الظاهر أنه ركعة واحدة، قام بآية يرددها حتى الصباح. أما إذا كان يقرأها في ركعة في ركعات ماذا سوف يكون؟ إنه تقصد يعني في كل يجيبها فيها يعني يعرف هذا ركعة فركعة مهما يكون كل حال ما يعني أنت إذا قلت في ركعات ليس من يقع بها مرة واحدة في ركعة، هذا لا إشكال. وإذا كان في ركعة واحدة كررها أو كررها في ركعة واحدة يسمع ذلك أنه يقرأ مرة واحدة في ركعة ويركع ثم يقرأ واحدة في ركعة الثانية ويركع، وإنما في ركعة واحدة سوف يرددها، لأنه لا يمكن أن يأتي على الصباح عليه الصباح إلا بهذا الصور. نعم، قال: وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل على قولين. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبر من القرآن. فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه كما قال بعض السلف. إذن هذا كأنه يذكر الخلاف أو أطراف الخلاف في مسألة ما هو الأفضل من هل أن الشخص يرتل القراءة ويقلل المقروء أم أنه يكثر القراءة ولو كان ذلك مع السرعة. من هذه صورة المسألة الخلافية، يقلل المقروء ويرتل أم أنه يسرع ويكثر المقروء؟ والظاهر أنه في الصلاة وغير الصلاة، وما دمنا نحن في الصلاة فربما الصلاة هي أولا، وليس مراد طبعا السرعة التي ربما يكون فيها إخلال أو يكون، لأن عند القراء كذلك يسمونه الحذر. الحذر هي الصفة الثالثة من صفات ثلاثة، الأولى يسموها التحقيق، الثانية يسموها التدوير، والثالثة يسمونها الحذر. الحذر فيه سرعة لكن مع المحافظة والالتزام بالأحكام. قال: فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. واحتاج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره. واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة من القرآن فهمه، بأن المقصود من عندك من القرآن. من القرآن فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. هذا رد على من يعني يفرح من القراءة بكثرة المقروء، قال مثلا يقرأ في اليوم كذا وكذا وكذا، إذن صار كأنه عنده نفس التلاوة كأنها هي العمل. قال: فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظه عن ظهر قلب وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان، وما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. والناس في هذا أربع طبقات، أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس، والثانية من عدم القرآن والإيمان والثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا. قالوا: فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل من أوتي قرآنا بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبرا وفهما في التلاوة أفضل من أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. هذا كله إنما هو يؤيد قول من قال، قول ابن مسعود، ومن قال بأنه الترتيل أفضل وإن كان فيه ما فيه من قلة المقروء. نعم. قال: وفهم من تلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرتب الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية حتى الصباح. إذن هذا كله يساند هذا القول، حتى تكون أي الصورة التي هي من حيث عدد الآيات بترتيله صلى الله عليه وسلم أطول، معناها في المدة التي تأخذها في القراءة من تلك التي هي أطول منها أو أقصر منها، تكون هذه القصيرة أطول من تلك التي أطول منها في عدد الآيات. هذا معنى الحديث. الكريم، هذا معنى الحديث هكذا، يعني حتى تكون الصورة قصيرة فيما يظهر من حيث المدة التي استغرقتها والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، تصير كأنها ماذا؟ أطول من تلك التي أطول منها في عدد الآيات، يعني يتبين كأنه بقراءتها كأنها زادت طولا من حيث أخذ، يعني أن أردت لها ترتيلا صارت كأنها أطول. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: كثرة القراءة أفضل. القول الأول لم يذكر فيه شيء من المذاهب، لم يذكر فيه أقصد مذهب من فقهيا. نعم. قال: وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: كثرة القراءة أفضل. واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هو ابن مسعود الذي رواه الحديث، ولكن هو كان مع القول الأول، لو كان هذا هو الفهم لكان هو أولى به. إذن هذا ربما نقول مخالفة الراوي، ولا بد أن يكون هو أعلم مما روى. قال: رواه الترمذي وصححه. قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة، وذكروا آثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة. قال: والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا. إذن في الأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: سألت أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. بمعنى ذلك كان يرتل صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كأنه، يعني ابن القيم رحمه الله، يعني أخذ من هذا القول بطرف وأخذ من القول الثاني بطرف، يعني الذين كانوا أو يستحبون تلاوة ولو مع قلة المقروء جعلهم كالذي تصدق بعبد قيمته غالية وثمينة، صدق بعبد ربما شاب ويخدم وكذا وكذا من الصفات المطلوبة في العبد. ومن تصدق بأعبد، والنبي عليه الصلاة والسلام على كل حال قال أي العبد أكثر أجرا؟ قال أنفسه عند أهلها. لذلك عتق الرقبة قد تكون مسلمة قد تكون كافرة، وفرق بين المرأة والرجل، فرق بين الشيخ الكبير من 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 العبيد وبين الصغير، وبين من فيه عيب فيه ما عيبه وفيه ما غير سليم، بل فيه عيب آخر خلقي إلى آخر ذلك. فهذه كلها معتبرة، والعبد الذي اجتمعت فيه كل الصفات المطلوبة لا شك يكون خير من ربما عدد من العبيد كلهم فيهم عيوب. نعم القول الأول نعم، ولكن مستند إلى هذا الحديث الذي فيه يرغب في كثرة القراءة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثال ذكر الأعداد. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نادر نادر نعم هي السرعة على كل حال، مهما كانت إذا كثرت، إذا كانت السرعة نعم ربما التدبر لا يكون كما لو كان مثلا الشخص يقرأ بترتيل، لا شك تكون أنقص. نعم، ولكن يقال قرأ القرآن نعم نعم لكن يعني من تصدق بجوهرة عظيمة نفيسة في مقابل من تصدق بعدد من الدراهم، عدد من الدراهم، ممكن هذا العدد يعني يساوي تلك الجوهرة وربما يزيد وربما لسذا قيمة، طبعا ربما لا يبلغها، ولكنه من حيث عدده ممكن يصلها أو يزيد. وهي كذلك على كل حال من حيث كونها جوهرة وثمينة ونفيسة وكذا، يعني ربما ما يطلب فيها وما يستحب فيها إنما من حيث قيمة فقط، وأما هذا كذلك ينظر فيه من حيث العدد، وكلهما فيه جانب مدح. نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم كل حال ربما إذا حسب ما ذكر هنا من أدلة كأنه صلى الله عليه وسلم إنما يعني يكون أسعد الناس به هم أصحاب القول الأول ابن مسعود ومن معهم نعم. وقال شعبة حدثنا أبو جمرة قال قلت لابن عباس إني رجل سريع القراءة وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين، فقال ابن عباس لأن أقرأ صورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا ولا بد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. وقال إبراهيم قرأ علقمة على ابن مسعود وكان حسن الصوت، فقال رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القراءة زين القرآن. وقال ابن مسعود لا تهذوا القرآن هذ الشعل ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. قال عبد الله أيضا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغلها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة. عبد الرحمن بن أبي ليلى كان من القضاة. دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر ما فرغت من قراءتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة. ولذلك الأوراد هذه التي ربما يعني كل واحد له ورد أحيانا لابد الإنسان أن يجعله على حسب ارتباطاته وأشغاله. هذا قاضي وهذه امرأة ممكن ليس عندها تستطيع واحد يرتب على نفسه وهو مرتبط والتزامات عنده وكذا وكذا. ممكن يقول لك أنا لا أستطيع أن أزيد على حزبين من القرآن. ومن الناس من ممكن يقرأ 10 أحزاب في اليوم. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها تارة ويطيل القيام تارة ويخفف تارة ويوتر آخر الليل وهو الأكثر وأوله تارة وأوسطه تارة. نعم. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به. إذن التطوع يجوز صلاته على الراحلة وتكون قبلته هي جهته، فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال كان رسول الله، هذا يعني مما يستدل به على أن النافلة يمكن الإنسان يصلي الإنسان جالسا ولو من غير عذر، ولو من غير عذر يصليها جالس، يعني ليس بحاجة على كل حال حتى يجلس، ولكن يجلس هذا يفيدها، يعني يستدل بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم النافلة وهو على راحلته استفاد أن القيام للنافلة ليس كما هو بالنسبة للفريضة وفرض ركن من أركان، ها؟ ليس ركن، ها؟ ليس من حيث التصور. لو كانت النافلة لا تجزء إلا بالقيام لقيل كما يقال في الفرض ينزل لها، ها؟ نعم في الطائرة كذلك. لا هو يقصد عليه يعني هو إذا قال لا يتصور معناها معذور، ولا نستطيع أن نستدل به على في خارج هذه الصور، معناها يقول فقط على الراحلة يجوز وما ما عدا الراحلة فلا بد لك في النافلة أن تقوم. ولكن من هذا نستدل على أن النافلة تصح قاعدا ولو من غير عذر، لكن على نصف صلاة القاعد. وفرق بينما إذا كان الشخص مريضا لا يستطيع القيام فهذا صلاته قائما كصلاة قاعد، لأنه لا يتأتى منه إلا القيام إلا القعود. الشخص مثلا أصلا ما يستطيع القيام فهذا صلاته قاعدا كصلاته قائما عند استطاعته، لا فرق. لكن الذي يعني وأما يعني في الفرض فالشخص إذا كان يستطيع القيام لا يجوز له الجلوس في أي حال، صلاته باطلة إذا هو صلى جالس. نعم. قصد العسبين في اليدين في القبض. في الحضر، في الحضر على الراحلة، هي الحق في الحضر إنما هي في السفر. من حيث أنه جائز أن يصلى جالسا هو جالس، ليس فقط يعني رخصة السفر فقط، هو راه جالس، هو راه جالس يعني كأي صلاة راه جالس. نعم، اللي مشكل فقط استقبال القبلة، لأنه ليس عنده عذر في ترك استقبال، وإنما ترك استقبال القبلة هذا في 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 السفر. ها؟ لا أقصد الراحلة، هو الشخص إنما يكون على مركوبه داخل إذا صلاته جالسا في نقول مثلا في السيارة أو نحو ذلك، ما دام استقبال القبلة لا إشكال فهو صلاة جالس، لكن مشكلة فقط في أنه يعني ربما السيارة تذهب به إلى غير القبلة فيحتاج إلى رخصة هنا في ترك استقبال القبلة في النافذة، هو ليس مسافر، ليس مجرد ركوبك الراحلة هو الذي يصور. ها؟ لا بد معه بالسفر. نعم. ها؟ في استقبال القبلة ماذا؟ هو الذي ثبت في السفر فقط، الثابت في السفر، لم يثبت في غير السفر، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب حمارا مثلا في داخل المدينة يعني يصلي عليه ولو دار بهما، والحمار على كلها لا يقال له راحل، الراحل يطلق على ما على ما طبعا يشد به يشد رحله ويمشي في السفر. أما المركوب الذي ربما إنسان يركب به داخل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويركب ما يركب داخل المدينة، فإذا كان ثبت شيء من ذلك بحيث كان كلما ركب أي مركوب ولو في غير سفر لا كان كذلك جدير بالنقل. نعم توقفنا عنده. نعم نعم، وقال شعبة هكذا هكذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها تارة ويطيل القيام تارة ويخففه تارة ويوتر آخر الليل وهو الأكثر وأوله تارة وأوسطه تارة، وكان يصلي التطوع بالليل، وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته ثم صلى إنما توجهت به. فاختلف الرواة عن أحمد هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه على روايتين، فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها مثل أن يكون في محمل أو عمارية ونحوها فهل يلزمه أو يجوز له أن يصلي حيث توجهت به الراحلة. فروى محمد بن الحكم عن أحمد في من صلى في محمل أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة. محمل ما في السرع عندك؟ ها؟ الهودج يجعله ولكن حمرية ها؟ ايش قلت يجوز في السفر؟ في الصيف في السفر الهودج تقصد؟
واحدة
فروى محمد بن الحكم عن أحمد في من صلى في محمل أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة. نعم لكن المحمل يكون فوق الراحلة. مربوطين؟ كيف مربوطين أصلا؟ إذن هذا بنوع على كل حال يكون فيه سائق كما قال هنا وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه ويكون الراكب فقط الذي في محمل إذا كانت هذه الصورة. نعم قال فروى محمد بن الحكم عن أحمد في من صلى في محمل أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة لأنه يمكن أن يدور يعني يدور جهة القبلة وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. إذن كان السائق وكان اللي خلفه في المحمل ها؟ الراحلة لا الراحلة معنى الشخص الذي فوقه صاحبها الذي فوقه يسوقه وحده واللي في المحمل خلفه غيره ها؟ لا ليس سوق هذا يركبها واحد يركبها واحد فوقه محمل يعني آخر يكون خلفه هذا الذي خلفه يمكن يستقبل القبلة لكن الراكب الذي يسوقها لا يمكن يستقبل القبلة. الظاهر أن هذه الصورة التي يريدها. قال فروى محمد بن حكم عن أحمد في من صلى في محمل كلمة محمل تشعر بأنه طبعا محمول أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل قبلة لا بد أن يستقبل قبلة لأنه يمكنه أن يدور وصاحب الراحلة إذن كان اثنين ليس الترادف لا معليش أنت ممكن صعب أن تتصورها في ذهن لا ليس المحمل ليس عبارة بالرحلة المحمل هذا شيء آخر غير الرحلة تتصور فقط كأنه يعني مثلا كما نحن مثلا نحن نعرفها في الحمير فقط تجد وراءه مثلا ماذا ليس الرديف لا ليس الرديف هذا الذي يكون وراءه شريطة يقول شريط كما يقول عربة هذا العرب الآن الشخص الذي فيها نسميه محمل هذا الذي فيها يمكن يستقبل قبلته لكن الذي يركب فوقها أي فوق الراحلة لا يمكن يستقبل قبلة هذا راه يعني يوجهها إلى جهة السفر نعم والذي في العربة كما نسميها اليوم نحن هو المحمل هنا، هذا يمكن أن يستقبل قبلته، ما دام يمكن أن يستقبل قبلته فلا يجزئه إلا أن يستقبل قبلته، هذا هو الظاهر الصورة. فهو هنا عندنا اثنان، عندنا من هو في المحمل وعندنا من هو صاحب الراحلة يركبها يسوقها. نقول مثلا هذه القبلة هكذا واتجاه السفر هكذا، الراكب الذي يسوقها هذا هو اتجاهه، والذي في المحمل سوف يمكن اتجاهه هكذا.
ممكن
يتجاه، اي مشقة له
يعني
كون مصنعه ها؟ نعم معلش ويركبون من هذه الناحية الناس.
نعم يركبوا عليها يد تربع يعني
هذا محل
هل يسوق الرحيل يدخل
في الوسط
اللي من هذا من
هذا هو ممكن الصورة هذه تأتى فيها. قال وروى عنه أبو طالب أنه قال الاستدارة في المحمل شديدة يصلي حيث كان وجهه، واختلفت الرواية عنه في السجود في المحمل، فروى عنه ابن عبد الله أنه قال وإن كان محملا فقدر أن يسجد في المحمل فيسجد. وروى عنه الميموني روى عن من؟ عن أحمد. وروى عنه الميموني إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد لأنه يمكنه. وروى عنه الفضل بن زياد يسجد في المحمل إذا أمكنه. وروى عنه جعفر بن محمد السجود على المرفقة إذا كان في المحمل، وربما أسند على البعير ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع، وكذا روى عنه أبو داود. نعم ها؟ وذا هذا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على مرض فأريد السجاسل فنزع الوسل وسجد على العود فنزع العود وأمر أن يومئ، وإذا استطاع أن يسجد على الأرض يسجد، ما استطاع كذا يجعل السجود وأخفض من الركوع. فيه نص هكذا صريح أنه وأظن النص هذا وأظن تجده في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إمام مجرد انحناء فقط، انحناء هو مثل ما نقول نحن مثلا الركوع، مثلا الركوع أن تترك صفة القيام، القيام قائم منتصب على ذلك. بعضهم قال مجرد فقط أنك يعني تعدل عن تلك الوضعية دخلت في الركوع، وبعضهم قال مجرد أن تلمس يديك ركبتك يعني مسمى الركوع ليس لا ليس لا بس نقصد الركوع يعني التام الكامل الذي صفته كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دخلت في الركوع مجرد ما يعني يديك مع انحناء تلمس ركبتيك فقد دخلت، لأن ما يستطيع الإنسان مثلا هو قائم هكذا. لكن صح تحقق أن الركوع لابد أن تمكن يديك من ركبتيك مع الصفة الكاملة يعني التامة وتلتقمها كما كان يسمى تلتقم ركبتيك. والإمام مجرد فقط يعني أن يحرك هكذا نعم بحيث يكون كذلك سجوده أخفض من الركوع. فإذا كان سجوده ولا يستطيع السجود على الأرض يعني لا يستطيع السجود، لأن الركوع يكفي في الإمام منه، ولكن السجود إذا كان يستطيع الوصول إلى الأرض بجبهته فلا بد أن يصل الأرض بجبهته لا يكفي في الإمام. ولكن لك إذا كان مثل ما على الراحلة يجعل سجوده أخفض من الركوع حتى يفرق بين السجود، إن يصير السجود والركوع بالنسبة للذي على الراحلة متشابها كلما فيه إمام. زمن فاضل نعم نشك أن قرآن الفجر كان مشهودا وقرآن في إن قرآن الفجر كان مشهودا يقصد به قرآن الفجر يعني الوقت الوقت الذي يقرأ في القرآن الكريم كسائل الأوقات. نعم يقرأ الإنسان كذلك القرآن في ربما في المسجد ليس كقراءته في خارج المسجد. وفي رمضان كذلك نعم لنتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اياك ثلاثه.